ماذا لو قيل إن شريحة الذاكرة الصغيرة جداً الموجودة داخل الحواسيب المحمولة، يعني تلك القطعة من البلاستيك والسيليكون التي كانت تكلفتها ربما أقل من وجبة عشاء عادية، أصبحت اليوم؟
أصبحت مركزاً لوحدة من أشرس حروب الموارد العالمية. نعم، هذا هو الواقع.
بالضبط، والسبب وراء عدم قدرة أي شخص اليوم على تحمل تكلفة حاسوب شخصي جديد بسهولة هو ببساطة الذكاء الاصطناعي.
صحيح، وتعرف القاعدة الذهبية في عالم التكنولوجيا لسنوات طويلة كانت أن الأجهزة تصبح أسرع وأرخص مع مرور الوقت.
تماماً، لكننا استيقظنا مؤخراً على واقع تبخرت فيه هذه القاعدة بالكامل، وفي غوصنا في تفاصيل هذا الموضوع اليوم سنفكك كيف ابتلعت ثورة الذكاء الاصطناعي سوق الإلكترونيات الاستهلاكية بأكمله.
ولدينا كومة رائعة من المصادر لنستند إليها، يعني تقارير سلاسل التوريد من مؤسسة تريند فورس وتحليلات السوق لعام 2026، بالإضافة إلى تصريحات رسمية من قادة الصناعة.
حسناً، دعونا نفكك هذا من البداية، وسنبدأ من اللحظة التي أدرك فيها الجميع أن هناك خطأ ما. أنا أتحدث هنا عن صدمة تسعير جهاز ستيم ماشين الجديد من شركة فالف.
تلك اللحظة كانت بمثابة جرس الإنذار فعلاً، أيقظت السوق بأكمله على أزمة أعمق بكثير. نحن نتحدث عما بات يعرف اليوم في الأروقة التقنية برام جيدون.
رام جيدون، التسمية وحدها مرعبة
جداً، والفكرة هنا ليست مجرد مراجعة لجهاز ألعاب، بل فهم كيف تؤدي قرارات تتخذ في قاعات اجتماعات الشركات الذكاء الاصطناعية الكبرى إلى رفع تكلفة هاتف أو حاسوب يشتريه أي طالب اليوم.
دعنا نغوص في الأرقام، لأنها بصراحة أرقام تصيب بالدوار. جهاز ستيم ماشين الجديد بسعة تخزين 512 جيجا بايت تم طرحه بسعر 1094 دولاراً.
وإذا أراد أحدهم نسخة 2 تيرابايت فالرقم يقفز إلى 1428 دولاراً.
واو، 1428 دولاراً؟ الصدمة الكبرى ليست في هذا الرقم فقط، بل في التوقعات. يعني الصناعة بأكملها كانت شبه متأكدة أن الجهاز سيصدر بسعر يقارب 750 دولاراً.
صحيح، قفزة تتجاوز 300 دولار فوق التكلفة المتوقعة، وهذا أحدث ارتباكاً هائلاً. ولجعل الصورة أوضح، يجب أن ننظر إلى كيف تحاول شركة فالف تسويق هذا الجهاز من الأساس.
تقصد تصريح رئيس الشركة؟
بالضبط، جيف نيويل صرح بشكل حازم أن هذا الجهاز لا ينبغي تصنيفه كمنصة ألعاب منزلية تقليدية أو كونسول.
بل هو حاسوباً شخصياً متكامل مصمم لغرفة المعيشة. التحليلات التقنية من شبكات مثل ديجيتال فاوندري تدعم هذا. الجهاز موجه للاعبين المتمرسين الذين يعرفون كيف يتعاملون مع أنظمة مفتوحة، وليس عائلة تبحث عن تجربة بسيطة.
لكن هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً، إذا كان هذا الجهاز سيجلس تحت التلفاز فهو سيدخل في منافسة مباشرة مع منصات مثل PlayStation 5 Pro والذي سعره 699 دولاراً.
لحظة، الفارق السعري بينهما يقارب 350 دولاراً، ألا يطو هذا انتحاراً تجارياً من شركة فالف؟ يعني لماذا لا يقومون بما تفعله سوني ومايكروسوفت ويبيعون الجهاز بخسارة أولية؟
ما يعرف باللوس ليدر.
نعم، يبيعون بخسارة ثم يعوضونها لاحقاً من مبيعات الألعاب.
يبدو حلاً منطقياً، لكنه يتجاهل تركيبة هذه الشركات. سوني ومايكروسوفت تمتلكان أنظمة بيئية مغلقة، عندما يبيعون بخسارة هم يضمنون أن المستخدم سيشتري الألعاب عبر متاجرهم فقط، ويقتطعون 30% زائد الاشتراكات الشهرية.
بينما فالف منصة مفتوحة.
بالضبط، متجر ستيم يعمل على ملايين الحواسيب. فالف لا تريد استنزاف ميزانيتها لدعم عتاد قد يستخدمه المشتري لتثبيت ويندوز والشراء من متاجر منافسة. هم خططوا لنقطة تعادل عند 750 دولاراً، لكنهم فشلوا بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذاكرة العشوائية.
وهنا نعود لأرقام سبتمبر 2025. كانت شريحة الذاكرة من نوع DDR5 بسعة 32 جيجا بايت تباع ب 80 إلى 100 دولار.
وبحلول يونيو 2026
قفز السعر إلى 374 دولاراً، هذا ارتفاع بنسبة تقارب 300 إلى 400% في بضعة أشهر. هذا ليس تضخماً طبيعياً.
أبداً، هو انكسار في سلسلة التوريد، لكنه نتيجة لظهور وحش تقني جديد يلتهم كل الموارد، وهو قطاع خوادم الذكاء الاصطناعي.
دعنا نشرح هذا الرابط الغريب. كيف يرفع الذكاء الاصطناعي سعر ذاكرة حاسوبي المحمول؟
السر يكمن في تقنية تعرف بـ HBM، أو ذاكرة النطاق التردّدي العالي.
نطاق ترددي عالي يعني قنوات أوسع لنقل البيانات، ولأن نماذج الذكاء الاصطناعي تحتاج لابتلاع جبال من البيانات لتدريبها، الذاكرة العادية ستكون مجرد عنق زجاجة. صحيح؟
صحيح جدا. الذاكرة العادية DDR5 ممتازة للحواسيب، لكنها تبدو كطريق سريع بمسارين فقط للذكاء الاصطناعي. شرائح HBM تقدس الذاكرة فوق بعضها البعض مثل ناطحات السحاب، وتربطها بالمعالج بآلاف القنوات.
واو!
هذا يسمح بنقل بيانات هائلة في أجزاء من الثانية. هذه التقنية هي الوقود لرقائق أنفيديا في مراكز البيانات. ولتتخيل حجم الطلب، في عام 2023 كان 5% فقط من إنتاج الذاكرة يذهب لـ HBM.
وفي 2026
النسبة قفزت إلى 23%، تقريباً ربع الإنتاج العالمي تم سعبه. إنفيديا وحدها طلبت ذواكر بقيمة 6 مليارات دولار في الربع الأول من 2026.
يا إلهي، 6 مليارات دولار! هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. الأمر أشبه بمخبز.
مخبز؟
نعم، لنتخيل مخبزاً محلياً كان ينتج الخبز اليومي لآلاف الناس بأسعار رخيصة. فجأة يكتشف الخباز أن بإمكانه استخدام نفس الطحين لعمل كعكات زفاف شديدة التعقيد، وهناك أثرياء يقفون في طابور ومستعدون لدفع مبالغ خيالية لها.
سيوقف إنتاج الخبز العادي فوراً.
بالضبط، الجميع الآن يتضورون جوعاً للخبز اليومي، وبسبب الندرة سعره ارتفع للسماء.
تشبيه المخبز هذا دقيق جداً، وما يثير الاهتمام هنا هو لغة هوامش الربح. شريحة HBM الواحدة تباع اليوم بسعر يتراوح بين 10 إلى 15 ضعفاً سعر شريحة DDR5 العادية.
10 إلى 15 ضعفاً؟
نعم، وهامش الربح الصافي أعلى ب3 إلى 4 مرات. أمام هذا المنطق، الشركات المصنعة فككت خطوط إنتاج ذواكر الحواسيب وحولتها لإنتاج ذواكر الذكاء الاصطناعي. لماذا تصنع ذاكرة لجهاز ألعاب يدر ربحاً بسيطاً، بينما يمكنك البيع لأوبن أي آي بأرباح مضاعفة؟
حسناً، المنطق المالي واضح، لكن ألا يمكن دخول شركات جديدة إلى السوق لتلبية هذا الطلب وتخفيض الأسعار؟ أو على الأقل الشركات الحالية تبني مصانع جديدة؟ نحن نتحدث عن عمالقة التكنولوجيا.
لا نتعامل مع سوق مفتوح، بل احتكار قلة تام. 3 شركات فقط في العالم تسيطر على 100% من سوق HBM، وأكثر من 95% من سوق الذاكرة العشوائية بأكمله.
3 شركات فقط؟ من هي؟
سامسونج بحصة 42%، وSK هاينكس ب 38%، ومايكرون الأمريكية ب 20%. أرباح هذه الشركات نمت بأكثر من 200% في الربع الأول من 2026.
200%؟ طيب، بأرباح كهذه، لماذا لا يبنون مصانع جديدة فوراً؟
بناء مصنع رقائق أو فاب يستغرق من 2 إلى 3 أعوام، ويكلف 10 إلى 15 مليار دولار.
يا إلهي، تكلفة ووقت.
نعم، ويتطلب مواد كيميائية نادرة وآلات طباعة لا تصنعها سوى شركة واحدة في العالم، وعليها قائمة انتظار. المال لا يستطيع تسريع الزمن. إنتاج عام 2027 و2028 من هذه الذواكر تم حجزه وبيعه مسبقاً بالكامل.
إذن نحن أمام جدار صلب، والأزمة امتدت لتلتهم ميزانية كل شخص يستخدم التكنولوجيا، وليس فقط المهتمين بجهاز ستيم ماشين.
بالتأكيد، الذاكرة أصبحت تمثل الآن 35% من تكلفة أي حاسوب محمول، بعد أن كانت 12% فقط.
وهذا يعني أن أسعار الحواسيب المحمولة المتوسطة ارتفعت بنسبة 15 إلى 20%، وحتى الهواتف. يعني هواتف مثل آيفون 17 برو وجالاكسي اس 26 ألترا زادت أسعارها بمقدار 50 إلى 100 دولار.
التضخم التقني أصبح شاملاً، حتى أجهزة الكونسول زادت أسعارها.
وهنا نصل لنقطة مهمة جداً ذات تداعيات اجتماعية. مقال شبكة آرس تكنيكا وصف أزمة رام جودن هذه بأنها أزمة عدالة رقمية.
توصيف دقيق جدا.
المقال يشير إلى أن الأسعار المرتفعة تخلق حواجز وصول رقمية غير مرئية، وهذا يؤثر على المستخدمين في الدول النامية وحتى الطلاب الذين يحتاجون أجهزة قادرة على تشغيل برامج حديثة للتعلم.
وهذا تحول خطير. التكنولوجيا كانت تاريخيا تعمل كمعادل اجتماعي، لكن عندما ترتفع التكلفة التأسيسية للأجهزة، الفئات الأقل دخلاً تدفع إلى هامش الاقتصاد الرقمي. الشركات قادرة على استيعاب التكلفة عبر الاشتراكات، لكن المستهلك يدفع الثمن.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ أقصد، متى ستنتهي هذه الأزمة وتعود الأسعار لطبيعتها؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، المحللون يطرحون ثلاثة سيناريوهات. السيناريو المتفائل من ترند فورس يتوقع استقراراً ثم انخفاضاً بطيئاً في أواخر 2027.
هذا لا يزال بعيداً جداً. وماذا عن السيناريو الواقعي؟
مؤسسة غارتنر ترى أن السوق سيشهد تصحيحاً، لكن الأسعار لن تعود أبداً لمستويات 2024.
أبداً؟
نعم. أما السيناريو المتشائم، وهو من رئيس شركة أس كي هاينكس نفسه، فيرى أن عنق الزجاجة سيستمر حتى 2030 على الأقل. نحن أمام ما يمكن تسميته وضعا طبيعي جديد.
وضع طبيعي جديد. حسنا، بناء على كل هذا نحتاج لتقديم بعض التطبيقات العملية، دليل نجاة لمن يستمع إلينا ويحتاج لتحديث أجهزته الآن.
أول وأهم نصيحة، الانتظار. إذا كان جهازك الحالي يعمل، فلا تشتري شيئا حتى الربع الأخير من 2026 أو بداية 2027 على الأقل.
طيب، وإذا كان الشراء ضرورة قصوى؟
هنا يجب الاكتفاء بذاكرة 16 جيجا بايت بدلا من 32، هي كافية جدا لأغلب المهام اليومية ومعظم الألعاب.
وهناك نقطة أخرى للمهتمين بتجميع حواسيبهم، اللجوغ للذواكر من الجيل السابق، يعني DDR4.
نصيحة ممتازة. الفارق الفعلي في الأداء بينها وبين الجيل الجديد لا يتجاوز 5 إلى 10%، لكن الفارق السعري شاسع حاليا.
وأيضا يمكننا التفكير في الأجهزة المنزلية الكونسول كبديل اقتصادي للألعاب، أو حتى التوجه لسوق الأجهزة المستعملة والمعاد تجديدها.
الوعي بهذه البدائل هو السلاح الوحيد للتعامل مع هذا الوضع الطبيعي الجديد.
في ختام نقاشنا المعمق اليوم، هناك فكرة تشكلت في ذهني وأعتقد أنها تستحق التأمل.
تفضلي.
رأينا كيف أن تقنية ناشئة كالذكاء الاصطناعي استطاعت تركيع صناعة تكنولوجية ناضجة بالكامل وإعادة توجيه موارد السيليكون العالمية. فهل نحن على أعتاب عصر تصبح فيه الأجهزة الشخصية القوية التي نملكها في منازلنا ترفاً يقتصر على فئة محدودة؟
هذا سؤال مخيف، لكنه وارد جداً.
يعني هل سيجبر المستخدم العادي على الاعتماد على أجهزة ضعيفة جداً، مجرد شاشات، والاعتماد على اشتراكات سحابية مدفوعة للوصول إلى قوة الحوسبة الفعلية؟ فكرة نتركها للمستمعين للتفكير فيها. كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل اقتصادنا من خلف الكواليس؟
هذا التغير سيشكل العقد القادم بأكمله، ومواكبته وفهمه ضرورة للجميع.
شكرا لمشاركتنا هذه التحليلات، وشكرا لكل من يتابعنا لغوص معنا في هذه التفاصيل المربكة والشيقة. نتمنى لكم يوما سعيدا.